المستمعين، هذا اياد الجيلاني يحييكم صحبة الزميلة فريال حسين، ونقدم لحضراتكم ثاني نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في قطر اليوم الاثنين أن السيطرة على تكريت هي نقطة انتقال في الحملة العسكرية الراهنة، لكن الوقت لم يحن بعد للقول بأن الحرب انتهت. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن البريغادير فينسنت بروكس قوله اليوم إنه ما زال هناك احتمال لنشوب قتال، لكنه سيكون محدود النطاق ولن يكون مخططا بواسطة النظام العراقي. وأضاف الناطق العسكري الأمريكي: هناك عدد من الأهداف في هذه الحملة، ولا بد من تحقيق كل الأهداف قبل أن نقول أن المهمة انتهت وأن الانتصار كامل، ويمكننا أن نمضي قدما في مسؤوليات أخرى لدينا، بحسب تعبيره. وتابع بروكس قائلا: لكن من الواضح أننا الآن في مرحلة تقترب فيها من النهاية للعمليات العسكرية الحاسمة التي تركز على الإطاحة بالنظام وتدمير قدراته والقضاء على قدرته على تهديد الدول المجاورة أو قوات التحالف أو بلاده، لذلك نحن الآن في نقطة انتقال، على حد تعبيره. وكان مشاة البحرية الأمريكية اجتاحوا تكريت فجر اليوم الاثنين واستولوا على وسط المدينة. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن عناصر المارينز بدأوا القضاء على آخر جيوب المقاومة وبعضها للمتطوعين العرب. ثلاث مروحيات أمريكية من طراز كوبرا أطلقت نيران الرشاشات الثقيلة على أهداف في المدينة بعد ظهر الاثنين، فيما سمعت أصوات أربعة انفجارات. وقال الجنود الأمريكيون إن المقاومة كانت خفيفة نسبيا، لكنهم يخشون من هجمات كر وفر بعد حلول الظلام. رويترز نقلت عن القائد العسكري الأمريكي البريغادير فينسنت بروكس قوله في مقر القيادة الوسطى بقطر إن قوات المارينز دخلت أحد قصور صدام في تكريت، وأشار إلى بدء القوات بالبحث عن أي فلول لمؤيدي نظام صدام. وأضاف قائلا: كانت هناك مقاومة أقل مما توقعنا، بحسب تعبيره. وقاتل مشاة البحرية المدعومون بطائرات مقاتلة وهليكوبتر وحدات من الحرس الجمهوري العراقي على الحافة الجنوبية لتكريت في عملية بدأت في وقت متأخر من ليل الأحد بهجمات صاروخية ومدفعية، كما أفيد بأن أغلب القوات العراقية المدافعة عن تكريت هربت. في لندن ألقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير خطابا اليوم تحدث فيه عن الوضع في العراق، ومعنا على الهاتف الآن مباشرة مراسلنا في لندن محمد البصري. الزميل محمد، مساء الخير.
مساء الخير.
ماذا عندك ممكن أن تزودنا به عن كلمة رئيس الوزراء توني بلير؟
ما زالت طبعا الجلسة مستمرة يعني حتى الآن، وكلمة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مجلس العموم البريطاني. ما أكد عليه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير هو وجود استراتيجية للسلام كما كانت هناك استراتيجية للحرب. يعني أكد في كلمته توني بلير على يعني حدد ثلاث مراحل لإعادة إعمار العراق، هو إنشاء مكتب الإغاثة الإنسانية لتلبية الحاجات الضرورية للبلد والشعب، والمرحلة الثانية هي تأسيس إدارة عراقية انتقالية تمثل كل الطوائف العراقية، والمرحلة الثالثة هي مرحلة حكومة كاملة التمثيل وإقامة انتخابات عامة بعدها. وطبعا رحب سيد رئيس الوزراء بقرار كوفي أنان بتعيين مبعوث له للقضية العراقية، وأكد على إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي وبذل جهود دبلوماسية لإعادة ردم الهوى في المجتمع الدولي بسبب الحرب. ما أكد عليه أيضا هو أن العراق سيدار من قبل عراقيين، أشار إلى أن الشعب العراقي هو شعب موهوب، وأن العراق بلد فيه ثروات، وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى إدارة من الخارج، لا من الولايات المتحدة ولا من بريطانيا أو من غيرهما.
الزميل محمد آسف زميل محمد، شكرا جزيلا على مشاركتك.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم أخبار النشرة الثانية لهذا المساء. أعلنت إيران اليوم الاثنين أنها ستعتقل وتحاكم أي قائد عراقي يفر إلى أراضيها هربا من الحرب الدائرة في العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حامد رضا آصفي تصريحه اليوم: إذا عبر قادة عراقيون الحدود إلى إيران بطريقة غير مشروعة سنعتقلهم ونحاكمهم بسبب كل تلك الجرائم التي ارتكبوها في حق بلادنا بحسب تعبيره. لكن آصفي لم يذكر ما إذا كانت إيران ستسلم أيا من كبار المسؤولين العراقيين الذين قد يفرون إليها من القوات الأمريكية أو البريطانية الموجودة في العراق الآن. أجرى الرئيس السوري بشار الأسد الذي تتهمه الولايات المتحدة بامتلاك أسلحة كيماوية وإيواء مسؤولين عراقيين هاربين، أجرى اليوم الاثنين محادثات مع وزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية مايك أوبراين. وكالة رويترز للأنباء أفادت نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن الأسد الذي التقى أيضا بوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ناقش التطورات الإقليمية في ضوء الموقف في العراق. ونقل عن دبلوماسي غربي قوله إن زيارة أوبراين إلى دمشق كانت جزءا من سلسلة من المحادثات حول العراق بين بريطانيا والدول المجاورة للعراق. أعلن الصليب الأحمر الدولي أن أوضاع القانون والنظام تبدو متجهة نحو التحسن في بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن ندى دوماني المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد تأكيدها بأن عدد الناس في الشوارع آخذ في التزايد، الأمر الذي يوحي بأن الوضع الأمني حقق تقدما. وكان الصليب الأحمر صرح أمس الأحد بأن عددا من مستشفيات بغداد يعاني من انقطاع الماء والكهرباء، وأن انفلات الوضع الأمني يزيد من صعوبة تحسين الأوضاع. أما اليوم فتفيد الوكالة بأن عمال الإغاثة واصلوا عملهم من أجل إصلاح أنابيب المياه ومحطة ضخ في بغداد، كما قاموا بزيارة مستشفيات لم يتمكنوا من زيارتها لحد الآن في مدينة الثورة.
صرح ناطق عسكري بريطاني اليوم الاثنين بأن الجيش البريطاني انتقل إلى سياسة اللا تسامح مع جرائم النهب والسلب في مدينة البصرة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الكابتن آل لوكوود قوله في مقر القيادة الوسطى بقطر إن وطأة موجة من النهب والعنف خفت في المدينة في الأيام القليلة الأخيرة، وأضاف أن التسامح الذي كنا نتعامل به انتهى، وإننا نتضلع بشكل كبير إلى إقرار القانون والنظام بحسب تعبيره. لوكوود ذكر أيضا أن القوات البريطانية بدأت القيام بدوريات مشتركة مع الشرطة المحلية في البصرة، وأوضح أن الأولوية القصوى الآن هي تأمين المدينة بشكل كاف استعدادا لبدء تدفق المعونات وعودة المستشفيات والخدمات الأساسية إلى العمل بشكل مناسب وبأسرع وقت ممكن بحسب ما نقل عنه. حث مسعود بارزاني زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الولايات المتحدة على منح العراقيين السيطرة على بلادهم بأسرع ما يمكن، وإلا فستواجه مقاومة متصاعدة كقوة احتلال. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بارزاني قوله في مقابلة نشرتها صحيفة الحياة اللندنية اليوم: لا يوجد شعب في العالم يجب أن يبقى محتلا، إذا بقوا لفترة طويلة وتصرفوا كمحتلين فهم سيواجهون مقاومة، أما إذا تصرفوا كما وعدوا وساعدوا على بناء عراق فيدرالي فإن الأمر سيكون مختلفا على حد تعبيره. بارزاني ذكر أيضا أن الفوضى والنهب في مدينة كركوك بعد أن دخلها مقاتلو البيشمركة الكرد يوم الخميس ناتج عن عدم التزام البعض بالاتفاق الذي كان يقضي بعدم دخول البيشمركة إلى المدينة بحسب ما نقل عنه.
مستمعين الكرام، وبهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة الثانية لهذا المساء، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، مع تحيات فريال حسين وأياد الجيلاني.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أيام الخير، أيام الخير الجديدة هي أيام الحرية وأيام التحرر، لكنها لم تصبح بعد مع الأسف أيام السلام، وهذا أمر يتوقف على هذه البقية الباقية من عساكر صدام، ما بقي من جنده وفدائيينه وحرسه ومخابراته، ما زالوا يصدقون كلام محمد سعيد الصحاف ووعوده بإبادة قوات التحالف. كل طلقة يطلقها أحد هؤلاء الأفراد تقضي على حياة عشرة أو عشرات، ليس من قوات التحالف وإنما من المواطنين الأبرياء. وكل طلقة يطلقها هؤلاء المسلحين ترد عليها دبابات التحالف بمدافعها المهلكة أو بطائراتها. إنه دفاع يائس وطائش. في معركة المطار يوم السبت الماضي قتل ما بين 2,000 أو 3,000 من الحرس الجمهوري مقابل 3 جرحى فقط من جانب القوات الأمريكية. لا بد من وضع حد لهذا الحمق والطيش وصيانة أرواح شبابنا من مسلحين ومدنيين في معركة خاسرة من أجل فئة مجرمة سامتنا العذاب والتعذيب 30 سنة. ضعوا سلاحكم وانصرفوا إلى بيوتكم يا إخوان، رحمة بالأبرياء ورحمة بالوطن. ليس من الشجاعة أو الرجولة أن يقاتل إنسان محتميا بالنساء والأطفال، ولا أن يتوارى بين المدنيين فيعرضهم للضرب والموت. في كل دولة، في كل دول العالم وفي كل العصور دابت الدول على وضع قواتها بعيدا عن الأحياء السكنية والمعابد والمدارس والمستشفيات. فلنتذكر كيف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما ودع جيوش المسلمين للفتوحات أمرهم بأن لا يقاتلوا أعداءهم في المدن، ولكن نظام صدام حسين الذي قلب كل المفاهيم رأسا على عقب جعل المدنيين الأبرياء وأحياءهم السكنية الخط الأساسي للقتال. وما الذي يعنيه من ذلك؟ جعل 1,000,000 شاب عراقي يموتون في حربه ضد إيران، فليمت 1,000,000 آخر في حرب بغداد من أجل سلامته هو. فهذه حرب قامت أساسا من أجله، ولا مبرر لها غير موته أو حياته هو، وإلا فكان بإمكانه أن يستجيب لدعوة الكثيرين وعلى رأسهم الشيخ زايد آل نهيان ويصون أرواح الناس وسلامة منشآت الدولة باستقالته وخروجه من الحكم، ولكنه أبى واستكبر وأصر على رأيه من يريد العراق يأخذ بلا بشر. هذا حاكم لا أشك في اختلال عقله، ومن يواصل الدفاع عنه لا أشك هو الآخر باختلال عقله. ولكن المسألة أمامنا ليست مسألة الأرواح البريئة فقط ولا الممتلكات والبنايات. بغداد مدينة مليئة بالمساجد والمباني التاريخية، لقد نجت هذه الأماكن حتى الآن من الضرر بفضل دقة القصف وما يسمى بالقنابل الذكية. ولكن الدخول في مرحلة حرب شوارع سيزج بغداد في مرحلة قتال وضرب عشوائي، وهذا النوع من الضرب والقصف لابد أن يؤدي إلى تعريض هذه الأماكن الأثرية للدمار، وهذا شيء لا يمكن التعويض عنه. ما ننتظره من كل من يقاتل داخل العاصمة أن يتذكر هذه الأخطار فيرأف بتراث بلاده. شيء آخر، هذه القوات الأمريكية والبريطانية التي جاءت إلى العراق لم تأتي لمجرد الخلاص من أسلحة الدمار الشامل، جاءت أيضا لتحرير العراق من هذا النظام الفاسد وتحرير الشعب من ظلمه وعبوديته، وأخيرا من أجل إعادة بناء العراق. هذه العملية إعادة بناء العراق ستعتمد إلى حد كبير على مساعدة هاتين الدولتين الولايات المتحدة وبريطانيا. لقد جاء أبناؤها وجادوا بدمائهم كمحررين للعراق، مواصلة مقاتلتهم بأساليب لا شرعية ولا شريفة وبالغدر والوحشية سيترك في نفوسهم كراهية واستياء منا. ولا بد أن تكون لهذه المشاعر السلبية آثارها في عملية المساعدة والعطف والدعم الذي ننتظره منهم. هكذا يكون التسليم وإلقاء السلاح فضيلة وطنية وإنسانية. هذا هو الواجب المطلوب الآن على كل المسلحين، أن يتخلوا عن سلاحهم ويعودوا إلى بيوتهم ويفكروا بإعادة بناء حياتهم ضمن عملية إعادة بناء العراق. لا شك أن النظام الجديد في أيام الخير الجديدة سيتجاوب ويتعاطف معهم ويساعدهم على إعادة مسرى حياتهم. هذا الواجب يتحمله أيضا أهلهم وذووهم وأصحابهم، عليهم يقع واجب إقناع أبنائهم بإيقاف القتال والضغط عليهم للانسحاب والتسليم. يجب الخروج من معركة الحرب إلى معركة السلم، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد الأكبر في كبح شرور النفس والتوجه لما فيه الخير ويضمن السلم ويصون دماء العالمين. طالما بقي نفر يواصلون القتال والاعتداء فستتوقف عملية بناء البلاد وإنقاذ الشعب من معاناته الطويلة. كفاية تضحيات، كفاية سفك دماء وموت أبرياء، لقد تعبنا. كفاية حرمان وجوع، كفاية جرحى يتدفقون إلى المستشفيات وقتلى يبحثون عن قبور لهم وأمهات يبحثن عن موتاهم. كفاية ضياء، نحن الآن على أبواب عصر جديد للعراق، أيام خير جديدة يهرع فيها أبناء العراق استثمار مواهبهم وقدراتهم ومؤهلاتهم في بناء حياة ديمقراطية سلمية سعيدة. هذه مسؤولية على عاتق العراق والعراقيين أن يطلعوا بهذه التجربة الرائعة، الاستعانة بقوى صديقة، قوى خير، في إطاحة نظام شرير ديكتاتوري وإقامة مجتمع ديمقراطي متطور تصبح قصته وقصة تحوله قدوة للدول الأخرى التي تعاني من الاستبداد والديكتاتورية. إنها مسؤولية في عاتقنا، دعونا ننهض ونقوم لها بحق السماء. أيها الأخوان وأيها الأبناء، ضعوا سلاحكم جانبا، انفضوا أياديكم من البارود ومدوها إلينا لنسير معا في هذه المسيرة الحضارية السلمية نحو مجتمع آمن وسعيد، نحو عصر من الخير، نحو أيام خير جديدة زاهية.
كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول، ما تظل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حال يزول، كل حال يزول،
كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول، مصدر الدنيا فتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حال يزول، كل حال يزول،
مليان أسرار، أسرار تحيي الأفكار، دولاب الدنيا الدوار، صاع النازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويودع زوار، صغار كبار أبطال يصيرون رجال، ورجال يصيرون أبطال، ورجال يغلون أبطال، والرجال أنصاف الجار، وعلى هالمنوال تمر الأجيال، وكل جيل يقول
كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول، ما تظل الدنيا فالحال تتحول،
سيداتي وسادتي. مراسلنا في عمان حازم بيضين تحدث اليوم مع الأمير الحسن بن طلال حول رؤيته بشأن خطة محددة لمستقبل العراق والدور المحتمل للعائلة الهاشمية في الحكومة الجديدة.
بعد أن عرض الأمير الحسن ولي عهد الأردن السابق مشروعه للتوسط بين جماعات المعارضة العراقية لخدمة الشعب العراقي، التقت إذاعة العراق الحر بالأمير وسألته إن كان لديه خطة محددة لمستقبل العراق، فقال:
تركة ما يجري يجب أن تتحول من تركة الدماء والعناء والدمار لتركة إعمار وعراق جديد على أيدي عيال الله أبناء العراق. والمضاعفات التي نشاهدها تبدأ بالبعد الاجتماعي الإنساني وتنتهي في موضوع عزيز
الان وانا البعض يتحدث عن دور لسمو الامير رعد اضافه الى الشريف علي الذي يعتبر نفسه وريث العرش العراقي، مع اشاعات عن عدم رضا عمان عن الدور المحتمل لسموكم في العراق.
هذه الاقاويل كلها تشكل اوهام بان الدور الاساسي هو للشعب العراقي وللانسان العراقي. لا استطيع ان اتحدث عن المواقف الرسمية هنا في عمان، وأمكن بطبيعة الحال كل الاحترام لأفراد الأسرة بما فيهم من ذكرت من الشريف علي والأسرة. ذهابي كان عفويا ولم يكن مدروسا ولم يكن بدعوة أو بإلحاح من أي شخص منهم، وذهبت لأقول كما أقول اليوم: اتقوا الله في مستقبل العراق، وابحثوا عن صيغة توافقية لحفاظ الإنسان العربي من المدارس التي تسعى للسيطرة إما على النفط أو على النفوذ الأمني على حساب حرية الشعوب.
سيدي، برأيك ما هو مستقبل العراق؟ وهل من كلمة تتفضل بتوجيهها إلى الشعب العراقي عبر الإذاعة؟
أقول أنكم يا أهلي في العراق ويا أهلي في الوطن العربي، عندما أستمع إلى الرسائل عبر البي بي سي على سبيل المثال من عراقي المهجر يسألون عن عراقي الشتات في العراق، أتمزق حقيقة لهذا المشهد الذي لم أتوقعه في يوم من الأيام لبلد يجمع فيما بين تاريخ بلاد النهرين وما بين الأصالة والأعراق العربية والإسلامية في الحاضر وفي المستقبل. أقول لهم الصبر مع الإيمان والعمل والخلق العربي في هذه المرحلة، وأقول لهم إن أردتم فلكم إخوة عرب على استعداد كما كان شأننا دائما عربيا وهاشميا الوقوف إلى نصرتكم لا بالكلام وبالعبارات ولكن بالأفعال وبتوظيف شبكة المعارف والاتصالات الدولية والأسلوبية الحديثة التي تنقذنا من صور السيف وتعيدنا إلى صور الصدق والعدالة والسلام.
سيدي، مرة أخرى، رغم أنك نفيت أي أطماع في حكم العراق، هل نتوقع أن ظروف العراق وظروف المنطقة وظروف الدولية ستجبرنا حين نلتقي بك مرة أخرى أن نخاطب صاحب الجلالة ملك العراق؟
أستغفر الله من كل هذا، أنا لست طماعا بمثل هذه الألقاب. أذكر أن الشريف الحسين بن علي تشرف بذلك اللقب، وعندما طلب نجله فيصل الأول للذهاب للعراق طلب بصفته من ذلك البيت الكريم. وأقول مرة أخرى أن مطالبتنا مع أحرار العرب ومنهم أحرار سوريا والعراق في تقرير المصير للإنسان العربي ما زالت قائمة، فلا أتناقض مع نفسي ولا مع التاريخ. تقرير المصير يعود للشعب العراقي.
شكرا جزيلا.
وهكذا فإن الأمير الحسن أكد أكثر من مرة أن لا أطمع لديه أو طموحات في عرش العراق، لكنه أكد أيضا استعداده لخدمة الشعب الشقيق بكل ما لديه من إمكانات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
Thank you.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي. سيداتي وسادتي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق نستمع إلى القسم الأول من مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت مع ناشط في مجال حقوق الإنسان حول انتهاكات ارتكبتها السلطات العراقية وأجهزة الأمن والميليشيات التابعة لها في مجال حقوق الإنسان في العراق أثناء الحرب الأخيرة. وفي لقاء مع مختص في شؤون الهجرة وأسبابها واحتمالات عودة المهاجرين واللاجئين العراقيين إلى بلدهم بعد انتهاء الحرب واستتباب الأمن والسلام في العراق، نتعرف على رأي باحث عراقي يعيش في السويد حول هذا الموضوع الهام. إليكم أولا اللقاء الذي أجره مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي مع هشام الأسدي نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة ليحدثنا عن انتهاكات قامت بها الحكومة العراقية في مجال حقوق الإنسان حديثا.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف السيد هشام الأسدي نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، فأهلا ومرحبا بالسيد هشام الأسدي. في البدء نود أن نعرف شيء عن نشاطاتكم في هذه الظروف التي يمر بها العراق كجمعية عراقية لحقوق الإنسان تعمل في المهجر.
في البدء اسمح لي استاذ صالح ان اتقدم بجزيل الشكر الى اذاعه العراق الحر، واود ان ابين اننا تلقينا عدد من التليفونات عن طريق الاخوه الذين يصلون الى سوريا والاردن، وهم يقولون لهذه الاذاعه صدى واسع خصوصا في المنطقه الجنوبيه، وأن العراقيين يسمعون هذا المنبر بلهجة ويسمعون هذه اللقاءات وهم فرحين بهذا التواصل الإعلامي معهم.
شكرا جزيلا سيد هشام. ردنا نتحدثون عن نشاطاتكم في هذا المجال أو ما تحبون أن تقولوا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا العراقي.
واقع الحال أن لكل حادث حديث، وحديثنا اليوم عن ما يجري في العراق، ان ما يجري في العراق هو حقيقة شيء بالنسبة لنا بعيدا عن القضايا السياسية كمنظمة حقوقية ترعى حقوق الإنسان. حقيقة نحن فرحين بالتواصل مع كافة الدوائر التي تعمل في مجال حقوق الإنسان من خلال الإغاثة، ولدينا زملاء ثلاثة الآن داخل العراق
من
أعضاء الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، وما أعضاء جمعية في هذه الجمعية منهم دكتور وأخوة اختصاصيين آخرين يعملون في إغاثة أبناء شعبنا المظلوم في جنوب العراق. هاي مسألة. المسألة الثانية، من خلال الأخوة المتواجدين الآن في العراق لدينا حقيقة الكثير من الوثائق التي تؤكد وتدعم ملف الطاغية المجرم صدام باعتباره ينتهك حق الإنسان العراقي. المجالات التي هي واضحة للعيان منها أن يضع ويخزن الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية في بيوت مدنية بالرغم من رفض هؤلاء في تخزين هذه الإمكانيات العسكرية، ولكن ليس في مناطق سكنية مدنية. وعندما هؤلاء يقولون أننا نرفض في تخزين هذه المواد العسكرية أو الأسلحة أو الصواريخ، ترى صدام وأزلام صدام، وخصوصا هؤلاء المجرمين بما يسمى بفدائي صدام يقتلون هؤلاء المدنيين الذين يرفضون تخزين المواد أو المعدات العسكرية. وهذه وثيقة جديدة من الوثائق التي تدعم ملف محاكمة المجرم وأزلامه.
ماذا تقولون بمستوى الموضوع الأسلحة أو الإخفاء عسكريين أو في المساجد؟ هل هذا صحيح؟ هل لديكم معلومات عن هذا الموضوع؟
نعم، الحقيقة استغلت دور العبادة بما فيها الكنائس المقدسة والمساجد المقدسة وحتى مقدسات إسلامية كمراقد أئمة أهل البيت أتباع الشيعة، هؤلاء البعثيين والمخابرات والأمن دائما تراهم يتواجدون في هذه الأماكن المقدسة ويخزنون أسلحة هنالك، وأيضا يقاتلون من خلال هذه المساجد. والدليل على هذا أستاذ صالح ما رأيتموه في مرقد الإمام علي ومرقد الإمام الحسين، كانوا فدائي صدام يطلقون النار على قوات التحالف من هذه الأماكن المقدسة حتى يريدون ردة الفعل، وبالتالي إذا حصلت ردة فعل لا سامح الله في تدمير هذه المساجد أو هذه الكنائس يؤجج رأي عام شعبي داخل العراق. هؤلاء هم متقصدين في أن يتواجدوا في هذه المساجد.
سيد هشام، على ذمتكم وعلى ذمة مصادركم ومعلوماتكم، حسب ما تفضلتم أن هناك انتهاكات جديدة أثناء الحرب، ماذا فعلتم كجمعية عراقية لحقوق الإنسان في هذا المجال؟
نحن حقيقة أصدرنا بيانا مطولا في هذا المجال وفضحنا جرائم النظام، كما أننا أيضا طالبنا المنظمات العالمية الإنسانية أردنا أن نحث هذه المنظمات في المشاركة في إغاثة شعبنا داخل العراق. وحقيقة تلقينا الكثير من التشجيع في هذا المجال والاستعداد من قبل الكثير من المنظمات الإنسانية والإغاثاتية لأن تدعم أبناء شعبنا العراقي داخل العراق، كما أننا أرسلنا رسالة واضحة لا لبس فيها وحتى نشرت على الانترنت إلى الحكومة الأمريكية، وحذرنا من المساس في مجال انتهاكات يعني البنية التحتية، تدمير البنية التحتية إلى العراق، لأن العراق ما بعد صدام يحتاج إلى إعمار حقيقة، ونحن لا نريد أن ندمر العراق على في هذا المجال.
بالنسبة للسكان المدنيين، بالنسبة هل كانت رسالتكم تتضمن الإشارة إلى
احنا حقيقة أستاذ صالح طالبنا بحماية كل المدنيين سواء يكون في الجنوب أو في الشمال العراق؟
ماذا كان رد الحكومة الأمريكية؟
الرد إجانا بشكل خطي، وحقيقة أثنوا على هذه المبادرة إلى جمعيتنا وهم مشكورين من خلال هذا المذيع، وأيضا هي الرسالة تحمل تطمينات كبيرة جدا وتشكرنا على هذه المبادرة، وهم يقولون أنتم كونوا مطمئنين في أننا لا نتعرض لأي مدني، وإنما هدفنا هو تدمير أسلحة التدمير الشامل وإزاحة هذا المجرم الجاثم على صدر العراق العزيز.
وإليكم سيداتي وسادتي الحوار الذي أجراه جورج منصور مع الخبير العراقي فريد باسيل الشاني المقيم في السويد حول عوامل وأسباب هجرة العراقيين وعن توقعاته لما سيحدث في هذا المجال بعد انتهاء الحرب. Thank you. مستمعين الأعزاء، هذا جورج منصور يحييكم ويقدم لكم الحوار الذي أجراه مع الخبير العراقي فريد باسيل الشاني المقيم في السويد منذ 20 عاما، رئيسا لإدارة الشؤون الاجتماعية بعد حصوله على الماجستير في علم السوسيولوجيا من جامعة غوتنبرغ لبحثه في موضوعة البناء الفوقي للمجتمع والموسوم بالديمقراطية والتكامل في المجتمع متعدد الثقافات في حزيران عام 2002. الأخ فريد، هل اعتاد العراقي أن يعيش بعيدا عن وطنه فعلا؟
أنا برأيي إذا رجعنا إلى عوامل وأسباب اللي أدت بالهجرة بالنسبة للعراقي، فترجع الأسباب الرئيسية بالنسبة لإضطهاد المعلوم من قبل السلطة خلال العقود، بالأخص خلال العقود الثلاث الأخيرة. وماكو داعي نرجع إلى أشكال التعذيب والإضطهادات اللي مارسها النظام ضد الشعب العراقي. فهذه هي كلها كانت أسباب التي أدت بالعراقي إلى الهجرة من العراق. والعراقي لم يعتاد ترك وطنه، حيث كان من قديم الزمان يعني ملتزما بأرضه ووطنه وشعبه، لكن بنتيجة هذه الظروف اللي أكدنا عليها، الحرب والاضطهاد، العراقي اضطر أن يسعى من أجل السعي إلى بلدان أخرى حبا للسلم ومعارضة للقمع والحرب، وليس البحث نحو الأفضل أو اقتصاديا. هذه هي الأسباب التي أدت للعراقي إلى الهجرة. إذن العراقي من ترك وطنه، ترك وطنه حبا للسلم ومعارضة للقمع والحرب.
نعم، وهل تعتقد عودة العراقيين بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام؟
بالتأكيد العراقي يحب وطنه قبل كل شيء، يعني أريد أؤكد على هذه النقطة. لكنه خلال هذه الفترة الطويلة، على الأقل 20 أو 25 سنة الأخيرة، اعتاد العراقي أن يستقر في بلدان قل سماعي بها أو عنها. ففي هذه البلدان، إذا أنطلق من تجربتي، من تجربة السويد اللي أنا أشتغل بها أكاديميا وعمليا، فنرى أن السويد من البلدان التي تمكنت أن تمنح للاجئين ولمواطنيها الرفاه الاقتصادي من كل الجوانب، القضايا الاجتماعية، السكن، مساعدات الطفل، مساعدات البطالة في حالة عدم العثور عن العمل وأهل مجرة. بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى، عوامل الديمقراطية، حرية التعبير عن الرأي، حرية التفكير، الاختلاف والاعتراف، حق الضمان الاجتماعات والتظاهرات، حرية تشكيل الاتحادات والنقابات مثلا، حرية الدين والانتماء. كل هذه العوامل أدت إلى العراقي أن يفكر في هذه المواضيع بشكل جدي. وبالأخص عندما أنه في هذه الفترة بلدنا تعرض إلى حروب عديدة، حتما العراقي فكر بالقضية بشكل جاد أن يستقر في هذه البلدان في الانتظار إلى سعي من أجل أن يتحقق هذا الطمح وهذا الحلم في بلده أيضا.
إذن ما هي برأيك الأسباب التي ستحفز العراقيين في العودة إلى بلدهم والمساهمة في بنائه؟
أنا أظن رجوع العراقيين إلى بلدهم مرهون بالدرجة الأولى على مدى نجاح المعارضة العراقية في تحقيق تطبع الأوضاع أولا، وممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تضمن فرص العيش الكريم والاستقرار، ووضع الإنسان في بؤرة التفكير السياسي الاقتصادي الاجتماعي، داعيا بذلك الاستفادة من خبرة الكوادر في كافة المجالات. وهناك نقطة مهمة أريد أن أشر إليها أو الانتباه إليها، ألا وهي أن النظام السياسي الجديد يجب أن يفصل بين شيئين مهمين، ألا وهما السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وإذا اختارت المعارضة العراقية الأسلوب التقليدي الذي يعطي الجهاز التنفيذي بيد السياسيين من السلطة التشريعية، بهذه الطريقة أعتقد سوف نقع بنفس المصيدة إن صح التعبير، ونجعل الديمقراطية أداة لمحاربة العلم والتطور، ونعطي الصلاحيات إلى الجهاد المنحاز سياسيا. وبهذه الطريقة أصبحنا لا نختلف عن الحكومات السابقة إلا بالشكل وليس بالمضمون. فإذا رجوع العراقيين مرهون إلى مدى نجاح المعارضة العراقية عند إسلام السلطة تطبع الأوضاع والمراهنة على الديمقراطية، وبناء الديمقراطية ليس هو مجرد تغيير النظام السياسي وإنما بناء مؤسسات ومجتمعات، وهذه العملية تحتاج إلى وقت.
أستاذ فريد باسيل شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
والمحب ما تهدى ناره، زهرير مالي بصبية حلوة تتدلل علي، حلوة تتدلل علي.
يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره،
زهرير مالي بصبية حلوة تتدلل علي، حلوة تتدلل علي. إلا غيرتها خطيرة، إلا غيرتها خطيرة، خلت عيوني
عيوني
سهارة.